إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.
حريم الشهداء. لو أن هذه المحاولة فشلت هي الأخرى لبقي يحاول ويحاول حتى يصل إلى مرامح، ولكن أتكون نتيجة مسعاه الجديد الخيبة حقا؟ لا يدري لما لا يفكر الخليفة مثل ما يفكر هو. أتراه أبعد نظرا عندما يخشى عواقب الإقدام على مثل هذه الخطوة؟ إنه لا يعلم مدى خطورة بقاء هذا الشبح. صرخ بأعلى صوته بالعبارة الأخير ثم عاد يناجي نفسه. شبح؟ أجنت؟ كلا، إنه كابوس، كابوس مرعب يؤرق ليلي ويوزعني في يقظتي ونومي. لا أدري أمجانين هؤلاء الناس؟ ما الذي يجدونه في التردد على هذا الرمز؟ وما هي الفائدة التي يجنونها من زيارة هذه الأضلال والتمسح بها؟ اللعنة اللعنة، كل يوم له معه شأن آخر، كل يوم يلبس له ثوبا جديدا، يوم للزيارة وثان لإحياء الذكرى وثالث لا أدري لمن، وما يدريني ألا يكون الرابع للمؤامرة وعصيان الخليفة. أجل، وهل يوم سليمان ابن صرد وأصحابه التوابين عنا ببعيد؟ أطلق الرجل زفرة عميقة وأردف وغيرهم كثير، ثم صرخ: لا، لابد أن يزول، لابد أن يمحى أثره، لابد أن يندرس. طرق الباب طرقتين هادئتين. التفت الوالي صوب الباب وقد استثيرت أعصابه بقوة، فقال بعقل نصف مشلول وصوت شبه مبحوح: من؟ جاءه صوت حاجبه ليعيد إليه بعض الإطمئنان: أنا يا سيدي. أنت يا زرارة، ادخل. هذا كتاب الخليفة وصل للتو على البريد. كتاب الخليفة؟ إلي به. فض الكتاب وبدأ يقع على عجل، وشيئا فشيئا راحت ملامحه تنبسط وتنبسط حتى أطلق ضحكة عالية ذهل لها الحاجب. مدينة الكوفة تسبح بأشعة شمس الصيف الحارة، وأزقة المدينة الضيقة والملتوية خاوية عدا أشخاص قليلون يمرون على عجل عائدين إلى بيوتهم للاحتماء بها من شدة الحر. وفي أحد الأزقة العريضة نسبيا كان هناك شيخ كبير تبدو عليه شمائل النبل والشرف يمر على حمار أبيض. ملامح وجهه المتقبضة تشير إلى أن لديه ما حفزه على ترك ظل بيته الوارف واستقبال لفح حرارة الشمس اللاهبة. حوافر حماره النشيط تقرع أرض الأزقة الصلبة بقوة، فيتردد صداها في هدأة تلك الساعة التي يؤوب فيها كل شيء إلى عشه وعكره، فيحل الهدوء والسكون. أجل، كل شيء هدأ والسلام إلى ملجئه غير حمار هذا الشيخ الكوفي. ولعل هذا ما أثار فضول يحيى ابن عبد الحميد الحماني ودفعه لأن يفتح نافذته ويتطلع إلى هذا الراغب في التجول في هذه الساعة الحارة من النهار. وفوجئ:
أهذا أنت يا ابن عياش؟
أجل والله، ألا تخرج فعندي ما أريدك من أجله. أغلق يحيى النافذة وخرج لاستقبال صاحبه.
أهلا بك يا أبا بكر.
أهلا بك، تفضل تفضل بالدخول. لا لا، إن هناك ما يدعوني للذهاب إلى قصر الوالي، إلا أنني بحاجة إلى شاهد.
شاهد؟ ليس أيسر من هذا.
وسط حديقة غلاء متشابكة الأشجار شمخ قصر كبير وجميل. كانت الشمس تسكب أشعتها الذهبية عليه فتكسبه حلة ذهبية قشيبة، ولم يكن كل ذلك ليستوقف ابن عياش وصاحبه وهما يعبران حديقة الوالي الواسعة الغلاء إلى قصره المليف، بل إن الذي أوقفهما هم رجال الحرس الذين وقفوا عند بوابة القصر الداخلية ولم يدعوهما يتخطونها إلا بعد أن أخضعوهما لتفتيش دقيق. في نهاية غرفة واسعة جلس الوالي على سرير خاص، وعلى جانبيه اصطف صفان من المسلحين.
أهلا أهلا،
قام موسى ابن عيسى من سريره وهو يردد هاتين الكلمتين، وتقدم خطوتين مستقبلا أبا بكر ثم قاده ليجلسه إلى جانبه. التفت ابن عياش إلى رفيقه يستدنيه إليه، فقال الوالي:
هذا رجل تكلمنا فيه؟
أومضت عينا أبي بكر ببريق خاص وقال:
لا، ولكني جئت به شاهدا عليك.
رد الوالي كمن فوجئ:
في ماذا؟
أصبح صوت الشيخ أكثر عمقا وهو يقول:
لقد لاحظت وأنا أمر قبل أيام أن جنودك قد أحاطوا بمرقد الحسين ابن علي ابن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وانهالوا على زواره بالضرب، فيما انشغل آخرون بحراسة الأرض المحيطة به، ولا أدري ما الذي ينوون فعله. إنني ما جئت إلى هنا إلا من أجل أن أقول لك: اتق الله ولا تؤذي رسول الله في سبطه. الأولى بك أن تنهى عن مثل هذا العمل الذي يسخط الباري عز وجل. بأعصاب متوترة وصوت مبحوح صرخ الوالي:
كفى كفى،
وأردف بنبرات عاتية متفرعنة: إنما أمسكت عن إجابة كلامك،
لأستوفي هذه الحمقة التي ظهرت منك. وتالله إن بلغني بعد هذا الوقت أنك تحدث بهذا لأضربن عنقك وعنق هذا الذي جئت به شاهدا علي.
اجتاحت الشيخة رعشة الغضب فصرخ هو الآخر:
إذن يمنع لله وإياه منك. فإني إنما أردت الله بما كلمتك به.
صر موسى على أسناده وصرخ بأعلى صوته:
أتراجعني يا؟
وراح يهدي بكلمات فاحشة ثم أطلق صرخة كالعواء:
أيها الحارس فلتؤدب لي هذا العجوز المخرف واصرح ربح، ثم لتلقي بهما في السجن حتى يتعفن فيه على مهله.
هجم أفراد الحرس على الرجلين وسحبوهما سحبا، ثم طرحوهما في باحة القصر وانهالوا عليهما ضربا وركلا حتى فقد الوعي تماما. بعد ذلك حملوهما إلى السجن ورجلاهما تغطان الأرض. كان خامس خلفاء بني العباس هارون طاغية متجبرة، فبدلا من أن يستشعر روح الشكر والطاعة والانقياد لخالقه الذي أتاح له الإمساك بمفاتيح دنيا عريضة ونعم وخيرات لا حدود لها، انتفخ وتجبر وظلم وتبجح وهو يرمق السماء بطرفه ويقول:
أينما تنظرين فإلي خراجك.
إنه يتطلع باستمرار لشيء رسمه في ذهنه ثم يشبه بأنفه خارطة تمطت على مساحة شاسعة من الأرض فاتحة ذراعيها من مناطق جنوب شرقي آسيا الممطرة وحتى مجاهر أفريقيا، ومن هضاب جنوب أوروبا الخضراء الممرعة حتى سواحل المحيطات والخلجان في آسيا وأفريقيا. إمبراطورية مترامية الأطراف تزاحم فيها ملايين الناس بمختلف الألوان والأعراق، ولكن أين من أين؟ بعض يعيش في قصور أسطورية مزينة بأنواع الرخام ومجهزة بالأواني الذهبية والفضية، ويقف فيها آلاف العبيد والجواري على أهبة الاستعداد لخدمته والترفيه عنه، وبعض آخر يضع على كاهله اللباس البالي ويجهد من الصباح حتى المساء سعيا للحصول على لقمة العيش. ومع كل هذا الشقاء فهو لا يأمن لحظة أن تنهال عليه أصوات الولاة وأعوانهم الجفاة. أجل، عصر ذهبي كما يقولون، ولم لا؟ وهل هناك أكثر بريقا ولا معانا من بريق الذهب الذي يزين به جوار الخليفة صدورهن ومعاصمهن؟ وها هم المخلصون حملت راية الأصلاح وإعادة المسيرة إلى جادتها المحمدية الأصيلة، يتهاغون الواحد تلو الآخر بسيوف البطش والإرهاب، ويقمعون ويسحقون وينكل بهم أشد تنكيل ليكونوا عبرة لكل الأحرار والثوار وطلاب الحق والعدل. وهم أعوان الظلمة والجلادون يصنعون في كل يوم مأساة مروعة يرممون بها كرسي الجلاد من جماجم الصالحين والمخلصين. وكان هؤلاء الجهاد يتخيرون من بين أفراد البطالة كولاة على الأقاليم ليكونوا أقدر على كم أفواه المظلومين وتلجيمها وإسكات صرخات الأحرار والولوغ في دماء المجاهدين، ولهم بعد ذلك أن تملأ جيوبهم مالا، وأن يدخل أحدهم متى شاء على الخليفة ليقول له: أوطر ركابي فضة أو ذهبا. وموسى بن عيسى والي الكوفة أحد هذه النماذج المريضة الذي لم يضح فرصة تؤاتيه للتنكيل بأنصار البيت النبوي وقتلهم أو ملاحقتهم وإلقائهم في الطوامير المظلمة حتى يلاقوا حتفهم بأسوأ حال. وشد ما يغيظه أن يرى هذا الإقبال المنقطع النظير على زيارة مرقد سبط الرسول وريحانته الحسين بن علي عليه السلام. لقد أصبح ذلك المرقد بالنسبة إليه كابوسا لا يفكر إلا بالخلاص منه، ولم تكن أحقاد الرجل الشخصية هي الوحيدة التي تسول له التفكير بالعدوان على الحرم الحسيني وانتهاك قدسيته وتخريبه، بل إنه أصبح يرى فيه مركزا وقاعدة لانطلاق أنصار البيت النبوي. وكان للإجراءات الشائرة التي اتخذها عقب تلقيه الشارة الخضراء من العاصمة العباسية ما أثار الغالبية الساحقة من المسلمين، وحتى أولئك المسلمين غير المنضوين تحت لواء الزعامة الربانية لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، أعلنوا عن إدارتهم ورفضهم وسخطهم بل ومعارضتهم الصريحة لتلك الإجراءات. وأبو بكر ابن عياش هو واحد من هؤلاء المسلمين الذين لم يسوغ له دينه وضميره السكوت، وهو يشهد مثوى ابن نبيه ينتهك ويعتدى عليه. الطامورة مظلمة حالكة الظلام، والليل موصول بالنهار، فلا تعرف الساعة من الليل هي أم من النهار. اللحظة الوحيدة الخاطفة التي يرى فيها السجناء بعضهم البعض ويرون أنفسهم، فيصدقون أنه لا يزال هناك خيط رفيع يمتد بين عالمهم وعالم الأحياء، هي تلك اللحظة التي يفتح فيها السجان باب الطامورة ليدفع صحنا قذرا فيه شيء من كسيرات خبز وإناء من الماء العكر، وعند ذاك تضيء رشحة من الضوء داخل الطامورة تنيرها ثواني معدودة، ثم تعود الطامورة تسبح في الظلام من جديد. وهذه الجدران الميتة الكئيبة هي الأخرى تدب فيها الحياة وتنطق بالألم لحظة الإنارة تلك، إنها تحكي قصة العذاب الطويل التي تبدأ بظلمة الطامورة وتنتهي بها بعد أن تتحول تلك الطوامير إلى قبور لروادها. أجل، إنها قصة روتها بصدق سطور خطها السجناء بأظفارهم الطويلة وغفلوا أو تعمدوا ألا يذكروا لها تأريخا. وفي عمق الظلام في تلك الطامورة الموحشة حيث يرقد الشيخ وصاحبه، توغل الضياء فجأة، رفع رأسيهما ليشاهدا وجها تضيئه الابتسامة، وجها لم يره من قبل يطل من بوابة الطامورة وهو يقول:
اخرجا لقد أهلك الله عدوكما.
وسرعان ما ترصعت كريمة الشيخ بقطرات الدموع والتفت إلى صاحبه قائلا: أتذكر ما رددته به يوم هددني وإياك بالقتل؟
قصص الصالحين،
قصص الصالحين.
Thank you. إن في قصصهم لعبرة.